كيف يمكن للإسلام والمسلمون بهذا التخلف أن ينتشر عندنا؟ كل أجهزة الاستخبارات العالمية تقول الآن بأن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في عالم اليوم. هل أنا الأوان لبول ستريت أن تتبنى القيم الإسلامية؟ نتداوى إذا عرف الداء وعرف الدواء. هذا الماء إذا قرأ عليه القرآن الكريم يتأثر به، فإذا كان في الكأس يتأثر الماء فلابد أنه يتأثر في جسم الإنسان.
مخاطر كبيرة ورهيبة جيولوجية تهدد الولايات المتحدة الأمريكية، بل وتهدد العالم، وأن هناك خطر داهم وكبير يمكن أن يقضي على ثلثي الولايات المتحدة الأمريكية في أي وقت قبل انفجار البركان.
طيب
اسمح لي
نتوقف.
طيب. فاصل. الحمد لله، ها قد عدنا إليكم ومع سؤالنا قبل الفاصل عن الانفجار.
ابتداء أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة أعطاها ربنا تبارك وتعالى من الثروات الأرضية الشيء الكثير، وبدلا من أن تحمد الله على هذه النعمة استخدمتها وسيلة من وسائل التسلط على شعوب العالم الثالث وعلى التحكم في العالم، وقامت بجرائم كثيرة من أبرزها هيروشيما وناجازاكي التي راح ضحيتها مئات الآلاف من النفوس بدون داعي، ومن أبرزها غزو العراق وأفغانستان، والضحايا في العراق 2 مليون يعني قتيل، نرجو أن يكون منهم شهداء إن شاء الله تعالى، وفي أفغانستان نفس الشيء تقريبا، التعذيب في السجون غوانتانامو وأبو غريب شيء شعر ينادون بالمحافظة على حقوق الإنسان وعلى الحريات والديمقراطيات، فلا بد من أن ينزل بها عقاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى. الظلم مرتعه وخيب، يعني رب العالمين يقول يا عباد الله إني حرمت الظلم على نفسي، ولا يا أيها الناس إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا إلى آخر الحديث، ويقول إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأمريكا بغت وطغت، وعاقبة الطغيان والبغيان هذا عقاب إلهي شديد كما حدث للأمم السابقة كلها، عاد وثمود إلى قوم فرعون إلى آخره. فكيف تدمر أمريكا؟ طبعا نحن نتدخل في علم الله سبحانه وتعالى، والله قادر أن يقول الشيء يكون فيكون، لكن من المشاهد والذي قاله الأمريكان أنفسهم أن بركان يلوستون بارك هو أضخم بركان حي الآن على وجه الأرض، ويقولون أن حجم الصهارة الموجودة تحت هذا البركان النشط يكفي لتغطية الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل،
مش ثلثي،
لا تغطيها بالكامل.
نعم.
ويقولون أن الخطر ليس في الدمار الذي ستسببه هذه الصهارة وهي نيران سائلة متحركة، يقولون لو وصل هذا إلى مخزون الأسلحة الاستراتيجية التقليدية وغير التقليدية سيكون الدمار يعني لا يمكن للعقل أن يتخيله.
نعم. الصهارة دي وصلت للأسلحة النووي وما
نعم. 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 ليس هذا فقط، بل يقولون أيضا أن كم العواصف والأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية من آن إلى آخر يعني ولا تستطيع كل التقنيات التي حصلت عليها أن توقف شيئا من هذا، لا تستطيع. ماذا فعلت أمريكا في الأعاصير التي دمرتها وعننت كثير من ولاتها مناطق كوارث عامة؟ ليس هذا فقط، بل أن هناك صدع كبير وهو صدع سان أندرياس في غرب الولايات المتحدة الأمريكية سيفصل كاليفورنيا عن الولايات المتحدة الأمريكية ويغرقها بالكامل، وكاليفورنيا هي مزرعة الولايات المتحدة الأمريكية، إذا فقدتها فقدت يعني مصدرها الاقتصادية الأساسية. فأمريكا ينتظرها يعني مستقبل أسود، والأزمة المالية الحالية قد
هذا الذي كنا نريد أن نقول أن الانهيار التحتي هذا لم يحدث، ولكن الانهيار الفوقي أو الظاهر والذي لمسناه قد بدأ بالفعل ولم يكن متوقعا
أبدا.
وهذا يعني يظل بظلاله الوخيمة إلى الآن منذ بدأ ولا يعلم أحد إلى
بس أنا أقول أن هذه الأزمة الفوقية شملت كل من تعامل بالربا، والتحذير الالهي من الربا تعرفونه جميعا، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ويقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. فحتى المسلمين الواقعين في حد الربا سينالهم شيء من هذا العقاب.
الله اكبر.
نعم.
تزداد الوتيرة دكتور داخل الصف الإسلامي.
نعم.
لمحاورة الغرب.
نعم.
ما بين شقين رحى.
نعم.
فهل ترى من خلال نظرتكم؟
نعم.
الشق الأول يقول نريد أن نبرز لهم الإسلام ومحاسنه.
نعم.
والشق الثاني.
نعم.
يقول نريد أن لا يروا فينا عيوب الإسلام.
نعم.
ونسوا
الإسلام لا عيوب له.
هكذا يقولون، أنا أتكلم بلسانهم.
عيوب المسلمين.
ونسوا يعني قول الله سبحانه وتعالى.
نعم.
كما يعني قال ربنا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
نعم.
ألا نعبد إلا الله.
نعم.
فمن هنا ومن تقرير هذه الحقيقة حقيقة. نعم. الدين الإسلامي وموقعه بين الأديان كواقع سماوي وكواقع أرضي، كيف يمكن الربط بينهما وإبراز ذلك للمسلمين أولا ثم للغرب أو لما هم غير مسلمين؟
أخي الكريم، نحن أمة دعوة، أمة يقول لها رسولها صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. والحقيقة بعض الذين أسلموا من أصول مسيحية أو يهودية أو بوذية أو هندوكية خدموا الإسلام أضعاف أضعاف ما نقوم نحن به. فالحوار مع هؤلاء مطلوب.
نعم.
ولكنه حوار المتساوي المتكافئ، لا ليس حوار الضعيف. أنا أقول أن هناك 5 محاور أساسية للخطاب الإسلامي لغير المسلمين. المحور الديني محور أساسي، المحور التاريخي محور أساسي، المحور العلمي محور أساسي، المحور السياسي محور أساسي، محور المصالح المشتركة محور أساسي. للأسف الشديد أغلب الحوارات التي تمت تدخل في نطاق المصالح المشتركة وتترك باقي المحاور، وبدعوى المجاملة، بدعوى تلطيف الجو، بدعوى كسب القلوب. لكن هل ليس هذا أسلوبا لكسب القلوب أبدا؟ يعني قصر الحوار على المصالح المشتركة، هم يسبقوننا في المصالح المشتركة. أكلموا عن محاربة الفقر هم أغنى منا، محاربة المرض هم أصحوا منا، محافظة على البيئة هم سبقونا إلى ذلك، القضايا المشتركة هم قضايا مادية وهم سبقونا في النواحي المادية سبقا كبيرا. فلن يجدي حوار على المصالح المشتركة مع عدم إهمالها. أقول خير ما نقدمه للغرب أن نؤكد لهم على وحدة رسالة السماء، على الأخوة بين الأنبياء، على الأخوة بين الناس. نقدم لهم معنى توحيد الله سبحانه وتعالى، معنى تسلسل النبوة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، معنى يعني أن التحلق حول نبي من الأنبياء والمبالغة في تعظيمه إلى حد التأليه خروج عن منهج الله سبحانه وتعالى كما فعل اليهود وفعل النصارى. المجاملات في هذه الأمور يا أخي لا تقدم ولا تؤخر أبدا. أنا حضرت عدة مؤتمرات للحوار، يعني يؤسفني جدا أمرين أساسيين. أمر الأول أن اليهود والنصارى يأتون إلى مثل هذه الحوارات بخطة مرسومة ليخرجوا منها بمكاسب محددة وينجحون في ذلك. المسلمون يذهبون فرادى، لم يلتقوا من قبل، لم يجتمعوا، ليست لهم خطة، كل واحد يتكلم يعني ما يراه مناسبا لفكره، فنخرج منها بخسارات كبيرة. ثانيا، أغلب هذه المؤتمرات تقوم على مبدأ المجاملة، يعني والحق لا مجاملة فيه. يعني لابد أن نقول لليهودي أنت مشرك، ونقول للنصراني أنت مشرك، وأن هذا الشرك سيدخلك إلى جهنم، ومن حقك علينا أن نهديك إلى التوحيد. لابد أن نقول هذا الكلام يا أخي. من حقنا أن نقول لليهود والنصارى أن أصول كتبكم السماوية ضاعت بالكامل، وإذا أردتم أن تعرفوا دينكم فاقرأوا القرآن الكريم ولو في ترجمة. أن نقول لهم أن الله الذي أنزل صحف إبراهيم وأنزل التوراة وأنزل الزبور وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن الكريم لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم، لم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد، لم ينزل كتابا اسمه التلمود، لم ينزل كتابا اسمه مانوسمتري كتاب الهندوس. كلام الله واحد وهو محفظ في القرآن الكريم وحده. وإذا سألوا لماذا حفظ القرآن ولم تحفظ الكتب السابقة، أقول لأنه ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم من نبي ولا من رسول، والعدل الإلهي يقتضي بقول ربنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فحفظ القرآن الكريم شهادة على هذه الآية الكريمة أن الله لا يحاسب إلا بعد أن ينذر الناس، وأن الكتب السابقة وكل بحفظ أصحابها فضيعوها، ومن هنا كان حفظ القرآن الكريم.
الله أكبر. إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم.
ما وقع هذه الآية في نفوسكم؟
والله يا أخي الكريم هذه الآية تهز القلب والعقل في آن واحد، لأن العالم الذي يدرك أين هو في هذا الكون، نحن نعيش في كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره وفي كل جزئية من جزئياته. هذا الكون لا يمكن للعقل أن يتخيل أنه قد أوجد نفسه بنفسه، ولا يمكن للعقل أن يتخيل أنه وجد بمحض الصدفة، فالصدفة لا يمكن أن تبدع هذا النظام. عالم معاصر اسمه ستيفن هوكينج، يعني رجل مقعد لكنه موهوب، وهو أستاذ للفيزياء النظرية في جامعة كامبريدج، يقول ثبت لنا أن هذا الكون بدأ بعمل عملية انفجار، ويقول أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعثرة المادة وتناثرها، لكن الانفجار يؤدي إلى بناء، لا يمكن إلا أن يكون ذلك قد سبقه تدبير عظيم لخالق عظيم له من صفات الكمال والجمال والجلال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الخلق. عالم آخر اسمه فريد هايل، سير فريد هايل، كان من كبار الفلكيين البريطانيين ومن كبار الفلكيين في زماننا، وأنا لقيته وحاورته كثيرا. عاش ملحدا طيلة حياته، وبعد أن أحيل إلى التقاعد له مزرعة في شمال اسكتلندا فذهب إليها، وفي هدوء نفسي يعني بعيدا عن زحام الحياة كتب كتابا بعنوان الكون الذكي، The Intelligent Universe. يقول فيه أن أخطر ما في الخلية الحية الشفرة الوراثية. يقول هذه الشفرة الوراثية تشغل حيزا في الخلية لا يتعدى 1/500,000 إلى 1/1,000,000 من المليمتر المكعب، ولكنها إذا فردت يصل طولها إلى قرابة المترين، وهذان المتران بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية. لو اختل وضع ذرة واحدة في إحدى هذه القواعد إما أن لا يكون هذا المخلوق أو أن يشوه. فيقول الفرد منا في المتوسط بجسده 1,000,000,000,000 خلية حية. قال طيب لو جمعنا الشفرة الوراثية من 1,000,000,000 خلية، مترين مترين مترين، وربطناهم ببعضهم البعض لبلغت المسافة آلاف المرات قدر المسافة بين الأرض والشمس، والمقدرة ب 150 مليون كيلومتر. فيقول أنا الإنسان الضعيف في جسدي ملايين أضعاف 150 مليون كيلومتر من الجزيئات والذرات المرتبة ترتيب دقيق، يقول من الذي وضعها ويحط علامة استفهام. فالعلم يا أخي نور للبصيرة ونور للعقل ونور للقلب إذا استخدم استخداما صحيحا، وإذا وجه توجيها صحيحا. أما إذا طلب العلم للكسب المادي الدنيوي فقط وعاش الإنسان فيه في الإطار المادي فقط، سيعيش يعني حياته ويموت ويقبر في نقطة صغيرة من هذا العلم لم يحط بها إحاطة كاملة، لا ولم يفهم رسالته في هذه الحياة، فيلقى الله صفر لديه من الحسنات مثقل بالتبعات، فيكون مصيره إلى النار.
آيات أخرى تطل علينا ونقول آيات ودلالات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
نعم.
حتى يتبين لهم.
نعم.
أنه الحق.
أنه الحق. نعم.
الدلالة.
دلالة أخي أن النظر في النفس الإنسانية وفي الكون من حولنا من وسائل تعريف الإنسان بحقيقة وضعه في هذه الحياة. أنا عبد الإله عظيم خلق هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، وأنا أقر بضعفي وبعجزي وبمحدوديتي مكانا وزمانا. أنا في نقطة ذرة يعني من هذا الكون، في نقطة لا تعد الكرة الأرضية لا تساوي ذرة في هذا الكون. طيب إن لما يستشعر الإنسان حقيقة عجزه وضعفه وحاجته إلى ربه، والله يعني يخسر الدنيا والآخرة في آن واحد. ولذلك كما يقول ربنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. بيتحقق الآن، كبار علماء الفلك الآن والله يقولون هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره لابد له من مرجعية في خارجه. هذه المرجعية لابد أن تكون مغايرة للكون مغايرة كاملة، لا يحدها المكان ولا يحدها الزمان، لا تشكلها المادة ولا تكونها الطاقة، لأنه هو مبدع كل ذلك، وكأنهم ينطقون بالحق القرآني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
بديع السماوات والأرض.
بديع السماوات والأرض. نعم.
آية أخرى.
بنيناها بأيد وإنا لمسعون. طبعا يعني البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استمع إلى هذه الآية الكريمة قال السماء شاسعة الاتساع، والذي خلقها بهذا الاتساع قادر على أن يجعلها أكثر اتساعا، لكن ما كان أحد يتخيل مجرد تخيل إلى الثلث الأول من القرن العشرين أن الكون الذي نحن فيه كون يتسع. في بداية القرن العشرين بدأت تتطور أجهزة الرصد الفلكي تلسكوبات، فلاحظ العلماء أن المجرات تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات تكاد تقترب من سرعة الضوء، فاندهشوا، طب ما الذي يمسك بأطراف هذه السماء إذا كان المجرة تتباعد؟ طب وقفة في مكانها إزاي؟ لماذا لا تنهار؟ ففار جدل طويل بين العلماء حتى ثبت بعد الثلث الأول من القرن العشرين بأن من صفات كوننا أنه كون دائم الاتساع. وانظر إلى روعة التعبير القرآني، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وموسع اسم فاعل، ويوحي بهذه المصدرية في الصياغة توحي بأن الاتساع مستمر الآن. طيب من كان يعلم هذه الحقيقة من قبل 1400 سنة غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟
الله أكبر. نعم. الله أكبر. نعم. دكتور، سؤال يعني يطرأ على ذهني وأكيد على ذهن كثير من المشاهدين.
نعم.
آية استوقفتك في كتاب الله.
والله يا أخي الكريم كل القرآن معجز.
الله أكبر.
ومن أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله أن الآية ترد بألفاظ محددة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، تظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد، وهذا عندي من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله. والأضرب لك مثل، يعني يقسم ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة الطور وهو الغني عن القسم بالبحر المسجور، فاندهش العرب كيف يمكن البحر أن يكون مسجورا؟
مسجور يعني مستعر،
متقد نارا،
مشتعل. نعم.
يعني سجر التنور في اللغة يعني أوقد عليه حتى أحماه حتى احمر من شدة الحرارة. فقالوا كيف يمكن للبحر أن يكون مسجورا؟ الماء والنار من الأضداد، الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، فكيف يمكن البحر أن يكون مسجورا؟ فقال بعض المفسرين لعلها تعبر عن الآخرة التي جاء ذكرها في سورة التكوير قول ربنا تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت، لكن السياق في مطلع سورة التكوير كله في المستقبل وكله يتكلم عن الآخرة، لكن السياق في مطلع سورة الطور القسم كله بأمور قائمة في حياتنا. الطور جبل قائم في جزيرة سيناء، كتاب مسطور القرآن الكريم في رق منشور صحائفه الأولى، البيت المعمور في السماء السابعة، السقف المرفوع سماء الدنيا، كل هذه أمور قائمة في حياتنا، فلا بد وأن يكون البحر المسجور أمرا قائما في حياتنا. لم يستطع العقل البدوي من قبل 1400 سنة أن يستوعب كيف يكون البحر مسجورا، فقالوا نبحث للفعل سجرة لمعاني غير أوقد على شيء حتى أحماه، وجدوا المعاني سجرة ملأ وكفة، فقالوا وجدنا معنى البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة. قالوا مظبوط تماما أن الله سبحانه وتعالى ملأ منخفضات الأرض بالماء فكون البحار والمحيطات، وحجز جزءا كبيرا من الماء فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال حتى يتيح لنا مساحة من اليابسة نحيا عليها. ونحن ذكرنا من قليل أن الأرض في تاريخها القديم غمرت بالماء غمرا كاملا، فسمك الجليد في القطب الجنوبي يصل إلى 4 كيلومترات، القطب الشمالي 3800 متر، والعلماء يقدرون إذا انصهر هذا الجليد يغرق الأرض.
الله.
نعم. فقال وجدنا المعنى.
يقولون دكتور بالنسبة للاحتباس الحراري هو في طريقه.
نعم.
تدريجيا.
نعم. وطبعا بدأ فعلا جديد هذا ينصهر. لكن صار جزئي. يعني لم يكتمل.
بدأت زيادة نسبة.
يرتفع مسوم مياه في البحار والمحيطات. يكون صار الجليد يرتفع مسوم. وكأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الجليد آية من آياته. يعني انذار للناس. إذا لم تستقيموا على منهج الله يغرقكم. نعم. فالجليد إذا انصهر يغرق الدنيا.
إذا ظهر الفساد في البر والبحر
بما كسبت أيدي الناس. طبعا يعني وإن كان القدامى المفسرين فسروه على الفساد المعنوي السلوكي البعد عن منهج الله، لكن يشمل أيضا الإفساد المادي تماما كما نراه الآن. يعني يعني الآن الإنسان يحرق سنويا أكثر من 10 مليارات برميل من النفط في كل سنة، يحرق أكثر من 8 مليارات من أطنان الفحم، يحرق تريليونات عديدة من الأقدام المكعبة من الغازات الطبيعية.
هذا غير الأرز والقمح الذي يلقى في المحيطات
وما إلى ذلك. هذا كله يلوث البيئة ويؤدي إلى احتباس الحرارة. فأقول يا أخي الكريم، المعنى أنه سجر البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة صحيح، لكن بعد الحرب العالمية الثانية لاحظ العلماء أن هناك تناقص شديد في احتياطيات كثير من الثروات المعدنية، فنزلوا إلى خيعان البحار والمحيطات بحثا عن مصادر، لأن مياه المحيطات تلقي على الشاطئ كرات من المنجنيز، كرات من الحديد، فتخيلوا أن خيعان البحار والمحيطات مليئة بهذه الثروات المعدنية، فشكلوا غواصات خاصة يغوصون بها إلى هذه الأعماق، ففوجئوا بأمر جلل، وهو أن كل المحيطات قائمة على خسوف أرضية عميقة، هذه الخسوف تخترق الغلاف الصخري للأرض بالكامل، أعماقها من 65 كيلومتر إلى 150 كيلومتر، القشرة الأرضية تحت المحيط 5 إلى 8 كيلومتر فقط، تحت القشرة الأرضية صهارة، نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي، فإذا وصلت الصدوع إلى هذا النطاق تفيض الصهارة بملايين الأطنان، فتسجر خيعان كل محيطات الأرض وعدد من بحارها كالبحر الأحمر. ومن أكثر ظواهر الأرض إبهارا لعلماء اليوم أن يلتقي الماء والنيران على قيعان كل محيطات الأرض، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها أكثر من 1000 درجة مئوية تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل.
طيب هل هذا يقابل أيضا الملح الأجاج والعذب الفرات؟
لا في هذا لا هذه قضية أخرى، لا هذه قضية أخرى تماما. نعم. لكن أن يقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بالبحر المسجور من قبل 1400 سنة إلى يومنا هذا كثير من العلماء لا يكاد يتقبل هذه القضية. أنا يعني سمعت بعض المشايخ يقول كيف يمكن البحر يكون مسجور، يعني أنا لا يمكن عقلي يصدق هذا، فأخذت لهم شريط فيديو في اجتماع،
هو مصدق بالكتاب لكن عقله مش مدرك
مش مدرك. نعم. خدت شريط في الموثائقي عرضته عليه في مجمع البحوث الإسلامية. فوقف المشايخ والله سبحان الله سبحان الله، وفوق كل ذي علم عليم فوق كل ذي علم عليم. فالعلم يا أخي وسيلة من وسائل فهم الإشارات الكونية في كتاب الله، فهما لا تؤديه الألفاظ وحدها.
سبحان الله. هذا يأتي بنا إلى سؤال
نعم
هام جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وأقتطع منه جزءا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل.
نعم.
هذا الواقع الذي نراه الآن
نعم
على كثرته
نعم
بكثرتنا
نعم
وبعدم تأثيرنا
نعم،
نود منكم الإشارة إلى السبل لنهضة هذه الأمة الكثيرة
نعم
على كثرة عددها
نعم
القليلة في إنتاجها
نعم،
نقصد إنتاجها أي ما تنتجه لخدمة أمتها،
أمتها نعم،
وذلك على مستوى الأفراد، على مستوى نعم الدعاء، على مستوى العلماء، على مستوى ولاة الأمور
نعم،
ولو نفصلهم نعم من باب الفائدة إن شاء
أنا
الله.
انتهيت مؤخرا من كتابة كتاب بعنوان رسالتي إلى الأمة
نعم،
وهو في المطبعة الآن، وأرجو أن يعني تروه قريبا إن شاء الله. لخصت فيه محنة الأمة وكيفية الخروج منها. نحن فعلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الآن غثاء كغثاء السيل، وعلى كثرتنا يعني ثلث سكان الأرض 1.5 مليار نسمة، لكن لا وزن لنا على مجريات الأحداث في العالم، لأننا انفرط عقدنا في عالم التكتلات، ونحن مأمورون بالاعتصام بوحدة هذه الأمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن حملت آخر الرسالات السماوية وأتمها وأكملها، والرسالة الوحيدة التي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظها فحفظت في نفس لغة وحيها محفوظة بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، تركناها وراء ظهورنا وانسقنا وراء نظم وضعية ثبت فشلها كالشيوعية أو الاشتراكية أو الرأسمالية. فإذا أردنا أن نخرج من هذا المأزق فعلينا أن نعود إلى الله من جديد، ونعود إلى كتاب الله من جديد.
هذا على مستوى الفرد
والفرد والجماعة
الجميع
والأمة. لابد من طبعا إحنا كأفراد لابد من أن نصلح من فهمنا لحقيقة رسالتنا في هذه الحياة. كل منا عبد خلقه ربنا تبارك وتعالى لرسالة محددة، وهذه الرسالة ذات وجهين: عبادة الله تعالى بما أمر، وحسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. وكل واحد فينا بده يسأل نفسه: هل أنا نجحت في هذا، في هذه الرسالة ولا لا؟ ثم نعود إلى المجتمع. لابد من إصلاح التعليم. التعليم لم يعد تعليما إسلاميا، تعليمنا تعليم غربي مادي بعيد عن الروح بعدا كاملا.
هناك من يقول: وما العيب في ذلك؟
العيب انك بتفقد الانسان انسانيته. العيب في ذلك انك انت بتنمي الملكات المادية وتفقد الانسان الروح، والانسان ليس مادة فقط. نعم. اقول يا اخي الكريم، بعض الناس بتخيل ان اسلمة التعليم يعني زود حصص الدين. ابدا. اسلمة التعليم يعني كل كلمة تقال، كل سلوك يسلك، كل نظام يوضع لابد أن يكون منبثقا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون كوادر مسلمة حقيقية، ليس زيادة حصص الدين أبدا. أنا قد أدرس الإسلام بعيد عن حصص الدين، من خلال العلم، من خلال الرياضيات، من خلال اللعب، من خلال الفسحة، من خلال المناقشة، من خلال الحوار، وعلم الإسلام. لابد من عودة المدرس لقيمته. سيدنا رسول الله لما يقول إنما بعثت معلما صلى الله عليه وسلم، لابد أن يعود المعلم مش ناهم على دروس خصوصية، لا، صاحب رسالة يؤديها. والله يا أخي إن كان في شيء من فضل الله علي الكثير، ومن فضل الأساتذة الذين علمونا ووضعونا على الطريق الصحيح، فلابد من إصلاح التعليم. لابد أسلمت التعليم، أسلمت الإعلام، أسلمت البحث العلمي، أسلمت الاقتصاد. حرام أن يغوص المسلمون في وحل الربا، وهو حد من حدود الله الذي تهددنا ربنا تبارك وتعالى بأن الوقع فيه يهدده بحرب من الله ورسوله، ويقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. مصر ليست بلد فقيرة، ولكن أفقرها الغرق في الربا، أفقرها مخالفة أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال بعد أن قال كل الآيات وكل الأحاديث المحرمة للربا، واعتبره من السبع الموبقات المهلكات، قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان يأكلون الربا. ففزع الصحابة، قالوا: كل الناس يا رسول الله؟ قال: من أكله منهم أصابه غباره أو أصابه بخاره. وهذا زماننا، الزمان الذي يتبجح فيه بعض المسلمين في وسائل الإعلام، بيقولوا أن الربا مش فوائد البنوك. كلام فارغ. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو قبلت من أخيك هدية مشروطة فقد وقعت في باب كبير من أبواب الربا. يقول: غبن المسترسل ربا. المسترسل الفلاح أو الصعيدي أو البدوي القادم من الصحراء إلى المدينة لا يعرف قوانين المدينة، فيضحكون عليه الناس، فيقول: غبن المسترسل ربا. ويقول: أربى الربا أن تخوض في عرض أخيك. الغيبة أو النميمة ربا. فالذي يفهم الربا أخي لا يقع فيه. وقعنا في الربا، وهو سبب احتلال مصر من قبل القوات البريطانية، دخلنا في الربا. سبب غرق الأمة وانعدام البركة الوقوع في الربا. وللأسف الشديد يتبجح بعض الناس ويخرجون على وسائل الإعلام يدافعون عن فوائد الملوك ليست من الربا، وهناك إجماع من 100 من علماء المسلمين المعاصرين بأن فوائد البنوك هي عين الربا.
حتى أن الغرب يعني يؤكد ذلك بالبحوث الأخيرة مع تلك الأزمة العالمية ووقوعهم فيها بالرجوع إلى هذا الحضن، قال: فلنجرب. وهذه موجودة في نيويورك تايمز وفي يعني جرائد عديدة جدا. فلنجرب القرآن، فلنجرب منهجه، فلنجرب واقعه.
هناك قرارات من بنوك دولية كبرى بجعل الفائدة صفر، معناه إلغاء الربا.
الله أكبر. فاصل ونواصل. السلام عليكم، ها قد عدنا إليكم. دكتورنا الفاضل، كنت تكلمت عن دور الدعاء ودور الأفراد وأيضا دور ولاة الأمور
في الإصلاح.
نعم. وهذا مهم جدا.
أنا أقول طبعا لابد من العودة مرة أخرى إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنصلح بها التعليم، البحث العلمي، الإعلام، الاقتصاد، السياسة، المجتمع. لأن القيم المادية لا تبني مجتمعا حقيقة، ونحن نرى الانهيارات في العالم الغربي خير دليل على ذلك. وكثير من المتفلسفين في زماننا يقول: هل معنى العودة للإسلام يعني ترك المعطيات الهائلة للحضارة المعاصرة. لا، أنا أقول أن من عظمة الإسلام أنه في بدء يعني البعثة المحمدية الشريفة عليه صاحب أفضل الصلاة والسلام المسلم، يعني حرص المسلمون على كل قيمة. سيدنا رسول الله يقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها.
بس هناك في دعوة أو دعاوى تقول أين الحض على البحث العلمي أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أيام أبي بكر الصديق، أيام عمر، أيام عثمان، طيب، أيام علي في صدر
طيب
الإسلام.
طيب، يعني هو طبعا أما يقول الرسول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فأولى الناس بها، ويقول اطلبوا العلم ولو في الصين. يعني أنا أقول الأساس الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحكمة المسلم أولى الناس بها. ليه؟ لو بقيت في أيدي الكافر سيسيء استخدامها، لو بقيت في أيدي المؤمن سيحسن استخدامها. فأنا أقول أن فترة التأسيس للدولة الإسلامية غير مطالبة ببناء قواعد البحث العلمي، لكن شوف العصر العباسي، حتى العصر الأموي، شوف النهضة في الأندلس. يعني الحقيقة المصرفون من الغربيين يقولون أن الزمن الذهبي في الأندلس كان يرافقه زمن يسموه العصور المظلمة.
هناك أمر دكتور، معذرة للمقاطعة، ولكن حينما نما البحث العلمي فعلا في صدر الإسلام في الدول الإسلامية الأولى، لم يقف أمامه رجال الدين واتهام رجال العلم بالهرقطة.
صحيح،
وهذا حدث في العصور الوسطى في أوروبا.
نعم،
اتهام الكنيسة لرجال العلم بالكفر والهرقطة.
نعم، أقول أخي الكريم أن الميزة الرئيسية للحضارة الإسلامية أنها جمعت بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. والإنسان جسد وروح، كما يحتاج الجسد إلى الطعام والشراب وإلى بعض الشهوات، الروح تحتاج إلى غذاء، وغذاؤها في معرفة الله ومعرفة رسالة الإنسان في هذه الحياة. فالذي أقوله أخي الكريم أن الإصلاح لن يتأتى إلا إذا جمعنا مرة أخرى علوم الدنيا بعلوم الآخرة. وأنا أقول بعض المتفلسفين يقول أن لا يوجد في الإسلام قواعد أساسية للنهضة، في مبادئ عامة لكن منهجية مفيش. هذا كلام تخريف. الإسلام وضع المبادئ، لأن لا يمكن نهضة بدون مبادئ وبدون قيم، فوضع المبادئ ووضع القيم وقال لك خذ الخير حيثما وجدته، أنت أولى الناس به. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها وأحق الناس بها. ولذلك أقول المسلمون في بدء نهضتهم أخذوا كل الإيجابيات في الحضارات المختلفة المزامنة لهم والسابقة عليهم، لكن غربلوها بمعيار الإسلام. لم يفعلوا كما فعلنا نحن الآن. إحنا بعد تخلفنا واستيقظنا فجأة على أن العالم تقدم ونحن متخلفون، تركنا ما عندنا ولهفنا وراء ما عند الغرب، فضيعنا أصولنا ولم نلحق بالغرب. فأقول لابد لنا يا أخي الكريم من التأصيل الإسلامي لكل هذه المناحي، من مناحي الحياة، التعليم، الإعلام، البحث العلمي، الاقتصاد، الإدارة، السياسة، الحكم، كل هذا. الاجتماع لابد أن يعود إلى الضوابط الشرعية الصحيحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يضيعنا إلا بعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن نرى ما في الإعلام الآن من عري وتفسخ ومخالفات شرعية كثيرة، وكأنه أصبح لازما أن كل وسيلة إعلام لابد أن تضع لنا امرأة عارية في وضع مخل، أو تضع تمثيلية ساقطة أو فيلم هابط، يعني وتخيلون أن هذا هو الإعلام. لا، الإعلام تربية للأمة، ولابد أن يعرض الإعلام القيم الإسلامية في معاصرة، يعني في وضعنا العصري، ويكون الإعلام إعلام نظيف، مش إعلام يؤدي إلى هدم القيم في المجتمع وإلى يعني استغلال الشهوات عند الشباب في وقت لا يوجد لديهم إمكانية للزواج ولا إمكانية لإشباع هذه الشهوات، فيضطرون إلى الانحراف. وانتشار المخدرات عندنا، انتشار الزواج العرفي، انتشار زواج المتعة بين طلبة وطلبات الجامعة، مأساة حقيقية، مأساة حقيقية. ولا تدرك البنت خطر ذلك إلا بعد أن تقع في المحظور، تحمل وتلد وهي غير مؤهلة للحمل والولادة، ويتخلى عنها الشاب اللي تزوجها بعقد عرفي ولا بعقد متعة، وتقع في حيص بيص، تضطر للانحراف. أزعجني والله يعني أحد كبار الأطباء المصريين جاءني وقال أنا عندي مشكلة كبيرة جدا في الإدمان. قال لي كم تتخيل نسبة الإدمان في الشباب؟ والله أفزعني، قلت له 5-6%، قال لي 50-60%. وقال أنا عجزت، يعني هو طبيب متخصص في هذا المجال، قال ممكن أجيب لك بعض الشباب إلى بيتك حتى. قلت له طب بكل ترحاب. فالمجتمع يعاني من أمراض كثيرة سببها البعد عن التوجيه الإلهي والتوجيه النبوي للمسلم. حينما تركنا ذلك وراء ظهورنا ولهثنا وراء النمط الغربية في الإعلام وفي التعليم وفي البحث العلمي وفي السياسة وفي الاجتماع، ضعنا.
وليتنا أخذنا محاسنهم.
ليتنا أخذنا محاسنهم.
ارتباطهم بالعمل وحثهم عليه واحترامهم له.
ما هو ده يأتي بالممارسة أخي الكريم. الغرب الذي لا يعمل يموت. ما في قيم اجتماعية. صحيح في ضمان اجتماعي وفي علاج طبي في بعض الدول زي دول الاسكندنافية أو بريطانيا، لكن الذي لا يعمل والذي لا يجتهد ما له مكان في المجتمع.
دكتورنا الفاضل، الوقت يجري ويمضي والجلسة معكم لا تمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمكم على مدار الزمن من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرورا بالشخصيات الكريمة، بصحابته، بخلفائه، بالدول الإسلامية في صدر الإسلام، إلى المسلمين، إلى هذا العصر. يمر بنا عبر هذه الرحلة علماء، مفكرون، محدثون، فقهاء، وضعوا بأيديهم نبراسا وذهبا عالي الجودة، نقيا أكثر من 24. نعم يبقى لهم ويبقى عليهم، يؤثرون، ويبقى لهم الأجر والمثوبة، ويبقى لهم العلم الذي يكون لما بعده. أسألك الآن سؤالا محددا دكتور، ما أحب مفردات علمك الذي قد وهبها الله لك وقد يعني نسجته تريد أن يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟
بارك الله فيكم أهل الكريم. طبعا أنا أصلا أستاذ في علوم الأرض. وأنا أحب هذا العلم لأن له طبيعة شمولية. يعني كثير من الناس بتخيل أن علم الأرض علم، لا، علم الأرض يفرش على قضايا واسعة، يعني من علم الفلك إلى علم النبات إلى علم الحيوان إلى علم الإنسان إلى علم الاقتصاد، إلى يعني فيه حاجة اسمها الجيولوجيا العسكرية، الجيولوجيا الاقتصادية، الجيولوجيا الفلكية، وهكذا. فهو علم واسع جدا ويفرش على تخصصات عديدة كثيرة. فأنا أحب هذا العلم وأحب أن يصاغ صياغة إسلامية من جديد، وحاولت، لي محاولات في ذلك ولي بعض مؤلفات في هذا المجال. أحب أن يستفيد به يعني أساتذة الجيولوجيا أو علوم الأرض في العالمين العربي والإسلامي. لكن في قمة ما وفقني الله سبحانه وتعالى عليه خدمة الآيات الكونية في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني آمنت إيمانا قاطعا بأن الإشارات الكونية في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها. اللغة أساسية، لأن القرآن الكريم نزل لنا بلسان عربي مبين، لكن إذا لم يضف البعد العلمي يضيع من المعنى. ولذلك قدام المفسرين على أفضالهم وهم على رؤوسنا حقيقة خدموا القرآن الكريم في زمانهم خدمة جليلة، أسأل الله أن يجزي المثوبة لهم. لكن أخطأوا في بعض الآيات الكونية لأن هذا العلم لم يكن متوفرا في زمانهم، فخلطوا ما بين النجم والكوكب وهما أمران مختلفان، خلطوا ما بين الضياء والنور وهما أمران مختلفان، خلطوا ما بين الساعة والآخرة وهما أمران مختلفان. فأقول لابد من إضافة البعد العلمي لفهم كثير من الآيات الكونية إلى ما يكون كلها، بل فهم الكثير من الآيات الفقهية. وأنا ضربت الأدلة مثلا، يعني لما يقول رب العالمين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كل المفسرين يقولون هي صلاة العصر انطلاقا من أول صلاة يؤديها اليوم الإنسان في اليوم، الفجر ثم الظهر ثم العصر والمغرب والعشاء. هذا كلام غير صحيح. صلاة الوسطى هي صلاة الفجر. ليه؟ لأن الليل في الإسلام سابق على النهار، وفي الفلك الليل سابق على النهار. فأول صلاة في 24 ساعة صلاة المغرب، يليها صلاة العشاء، يليها صلاة الفجر، يليها صلاة الظهر، يليها صلاة العصر. وكل صلاة من هذه الصلوات لها علامة فلكية لا تتخلف ولا تتوقف، كل صلاة. فصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، ولذلك يقول رب العالمين: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يخصه كثير مثلا من الحالات، بعض الناس يفسر والفجر وليالي العشر، يقول هي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، وأغلب المفسرين يقولون هذا الكلام انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا من عدتهن جهادا في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء، وخير يوم عند الله هو يوم عرفة. الحقيقة أن الأيام العشر هنا هي العشرة الليالي الأخيرة من رمضان. ليه؟ بيقول: والفجر وليال عشر. والعبادات في رمضان أغلبها عبادات ليلية، العبادات في الحج أغلبها عبادات نهارية، بدليل أن يوم عرفة ينتهي مع الغروب.
اسمه يوم عرفة.
يوم عرفة.
والليالي
ليالي رمضان.
وأيام ذي الحجة اسمها أيام. حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام.
العمل الصالح فيها. فأقول كما جعل ربنا تبارك وتعالى للمسلم عشرة ليالي هي أفضل ليالي السنة، وفيها ليلة القدر أشرفها على الإطلاق، جعل له عشرة أيام بمعنى النهار، هي أشرف عشرة أيام في السنة، العشرة أيام الأولى من ذي الحجة، وجعل أشرفها على الإطلاق يوم عرفة. من الفائدة العلم للعبادات، الرمي مثلا في يوم النحر، طبعا الزحام الشديد بدأ العلماء ينادون بأن الرمي مطلق على مدى 24 ساعة، هذا صحيح إلا في يوم النحر. ليه؟ لأن يوم النحر ينتهي بالغروب. فإذا لم تلقي الجمرات قبل الغروب لم تلقي في يوم النحر. كثير من الإخوة الحجاج السنة دي كان يرمي بعد منتصف الليل ويتخيل أنه ألقى في يوم النحر. فلذلك أقول يا أخي
هذا عليه دم دكتور.
نعم
عليه دم.
والله أنا لست مفتيا يعني، لعل الله أن يغفر لهم، بس أقول يا أخي الكريم اللمسات العلمية الجميلة التي توضح للناس يعني الحكمة من العبادة لابد أن توضح.
هذا دونتموه في تفسيره.
نعم.
هذا العمل الذي أنا أريد السؤال بصدده. العمل المحبب إليكم ألا وهو التفسير القرآني تفسيرا علميا.
تفسير القرآن تفسيرا علميا، لأنه يعطي أبعاد لا تعطيها اللغة وحدها.
الله أكبر. الله أكبر. أيضا السنة
نفس الشيء يعني. يعني أنا كتبت موسوعة في العلم العلمي في السنة، صدرت في ثلاث أجزاء، ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، ثم جمعت في مجلد واحد فيها أكثر من 70 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رويت حديثا منها أمام أحد كبار علماء المعاصرين، قام الرجل واقفا من مقامه وقال: لو لم يقل محمد إلا هذا الحديث لكان كافيا الإشادة له بالنبوة.
اللهم صل.
لأن شرحت الحديث شرحا علميا واضحا، ونحن نقرأه ونتوقف عنده يعني.
أنا يستحضرني كلام توني بلير. لأنه كلام خطير. قال: لقد كان محمدا
صلى الله
عليه الصلاة والسلام رجلا حضاريا. وكلمة حضاريا تعي العلم كله.
يا أخي الكريم ليس فقط هذا. والله يعني في الكتاب الذي أشرت إليه رسالتي إلى الأمة، أنا استعرضت واقع العالم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لإنسان أن يقيم دور رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنقاذ البشرية إلا إذا علم واقع العالم قبل بعثته الشريفة. نقل الإنسانية نقلة نوعية هائلة، لأن الإنسانية كانت فقدت كل علاقتها بالسماء، كل الرسالات السماوية السابقة كانت قد ضاعت.
أين كان النصارى وقتها؟
النصارى في الدولة الرومانية، وطبعا قسطنطين
كان أين علمهم وأين
ما لم يكن علم أبدا، كانوا فقدوا الإنجيل وابتدعوا في الدين وأله المسيح عليه السلام وقالوا على الله ما لم يقل، وكذلك اليهود نفس الشيء.
لم يكن هناك أي نتاج علمي بحثي.
الحضارة اليونانية كانت حضارة وثنية
ليس لها علاقة
أبدا. وثنية يعبدون آلهة متعددة للسماء.
إذن النقلة العلمية في العصر الحديث بدأت بالنقلة العربية،
النقلة الإسلامية،
الإسلامية العربية.
الأندلس. الأندلس، باليرمو، صقلية، الحروب الصليبية كانت مصدر النهضة العربية.
أنا بين يدي دراسة ما أدري أقولها لك. والعهدة على يعني الراوي. يقولون أن هناك بحث الآن يتم لتدقيق أن أمريكا واكتشافها الذي تم في هذه السنة وافق سقوط الأندلس في نفس السنة.
وإن شاء الله يوافق سقوط أمريكا في نفس السنة إن شاء الله.
فالمهم سبحان الله بأن العرب دائما يعني أو العرب المسلمون أو المسلمون العرب كانوا دائما وغيرهم طبعا حتى العجم من المسلمين منهم العلماء الكثير كانوا دائما نقطة بدء وانطلاقة للحضارة الأصيلة التي عايشها الآن
بدون شك. أنا أقول أنا جامع في أنا لي كتاب اسمه إسهام علماء المسلمين في تطور علوم الأرض أو علوم الأرض في الحضارة الإسلامية نشر مرتين يعني وأنا ذكرت أخوال كثير من العلماء في هذين الكتابين يعني والله فيهم المنصفون الذين يقولون صراحة لولا الحضارة الإسلامية ما كانت الحضارة المعاصرة أو النهضة العلمية المعاصرة هم اللي يعتبرونها حضارة يعني نهضة علمية وتقنية لكن ليست حضارة لأن الحضارة بلا إنسانية بلا إنسان فاهم رسالته في هذه الحياة بلا روح ليست حضارة.
شيخنا السؤال الذي يتردد علينا هو السؤال الأخير اسمح لي أن نبقيه بعد هذا الفاصل فاصل المواصل عدنا إليكم بفضل من الله تعالى. الوقت مضى الحديث يكاد ينتهي ولا أريد أن ينتهي بل أريد أن أمد خيوطه بكل ما استطعت من قوة
لكل يعني شيء نهاية
إن شاء الله تعالى يجعل أيامكم خيرها خواتيمها وخير أيامي يوم أن تلقى الله عز وجل اللهم أمين ونحن والسامعون والمشاهدون بإذن الله تعالى. شيخنا الفاضل الدور الذي تريد أن تضع قناة مكة على عاتقها أن تلعبها في هذا الإعلام نعم الإعلام الهادف بماذا تنصح طاقم العمل في قناة مكة والقائمين عليها نصائحكم نضعها نصب أعيننا.
أولا يتخيل كثير من الناس أن الإعلام الإسلامي إعلام جامد لا ترفيه فيه ولا شيء إلا يعني النواحي الدينية وهذا غير صحيح. الإسلام نظام كامل شامل للحياة فأي قناة فضائية إسلامية لابد أن تقدم للناس يعني باقة متكاملة من البرامج فيها التوجيه الديني فيها التوجيه التربوي فيها التوجيه السياسي فيها التوجيه الاقتصادي فيها التوجيه العلمي فيها التوجيه الأدبي فيها الترفيه المباح فيها يعني كل ما يشد المشاهد إليها لأن كثرت الفضائيات وكثرت الشاشات والشيطان يغري الإنسان بالذهاب إلى كل ما هو يعني منافي للأداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية فعليكم ألا تتيحوا فرصة للشيطان أن يغري الناس بالالتفات إلى شاشات أخرى. احرصوا أن تقدموا للمشاهد باقة كاملة مما يحتاجه المشاهد حتى الطبخ أحياناً أنا أجد الآن في قنوات طبيخ فقط يعني لابد أن تهتموا بهذا أيضا. السياسة يعني بشيء من الأدب والنقد المهذب لكل خلل يقوم عرض القضايا السياسية يعني بشفافية كاملة دون مخافة من أحد. يعني كثير من الشاشات العربية تسمح لاسم الكيان الصهيوني أن يظهر عليها وتستضيف أفراد من هذا الكيان الكيان اللصوص الذي اغتصب منا أرض فلسطين لا يجوز أن يكون هذا في قناة إسلامية أو حتى في قناة وطنية. فنصيحتي لكم أن تأخذوا الإسلام بشموله نظاما كاملا شاملا للحياة يتضح ذلك في ما تقدمونه من برامج وتستذيبون بذلك مرضات الله سبحانه وتعالى وإنقاذ هذه الأمة مما وقعت فيه من أخطاء كثيرة أبعدتها عن منهج الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
شيخنا الفاضل نضع هذا نصب عيوننا
إن شاء الله
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا
الله
لأن نكون عند هذا بإذن الله تعالى عند هذا النصح وعلى قدر العمل فيه. لا أقول إلا دعوة على العشاء وقد حضر العشاء ونحن بين يدي العشاء وكنا نتمنى أن يكون المشاهدون معنا
طبعا
في ذلك العشاء وهم موجودون معنا بحسهم وروحهم
إن شاء الله.
ونسأل الله سبحانه لكم أكلا هنيئا مريئا وأهلا وسهلا بكم على قناتكم قناة مكة الفضائية وأهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون في لقاءات متعددة في موعد على العشاء. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.